نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس 43 بعد 106 من دروس تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة تفسير سورة السجدة في قوله تبارك وتعالى: ذلك عالم الغيب والشهادة. قال المصنف رحمه الله: أي المدبر لهذه الأمور الذي هو شهيد على أعمال عباده، يرفع إليه جليلها، يرفع إليه جليلها وحقيرها وصغيرها وكبيرها، هو العزيز الذي قد عز كل شيء، قد عز كل شيء فقهره وغلبه ودانت له العباد والرقاب، الرحيم بعباده المؤمنين، فهو عزيز في رحمته رحيم في عزته. الذي أحسن
ما قرأنا أول السورة.
نعم
عند ماذا؟
ذلك عالم الغيب والشهادة. ذلك عالم الغيب والشهادة، أي المدبر لهذه الأمور الذي هو شهيد على أعمال عباده، يرفع إليه جليلها وحقيرها وصغيرها وكبيرها، هو العزيز الذي قد عز كل شيء فقهره وغلبه ودانت له العباد والرقاب، الرحيم بعباده المؤمنين، فهو عزيز في رحمته رحيم في عزته. الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.
رحيم في عزته، وهذا هو الكمال. وجود اختبت طيب
رحيم في عزته، وهذا هو الكمال، العزة مع الرحمة والرحمة مع العزة، فهو رحيم بلا ذل. الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. يقول تعالى: إنه الذي أحسن خلق الأشياء وأتقنها وأحكمها. وقال مالك عن زيد بن أسلم: الذي أحسن كل شيء خلقه، قال: أحسن خلق كل شيء، كأنه جعله من المقدم والمؤخر. ثم لما ذكر خلق السماوات والأرض شرع في ذكر خلق الإنسان فقال: وبدأ خلق الإنسان من طين، يعني خلق أبا البشر آدم من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، أي يتناسلون، كذلك من نطفة تخرج من بين صلب الرجل وترائب المرأة، ثم سواه يعني آدم، لما خلقه من تراب خلقه سويا مستقيما، ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة يعني العقول قليلا ما تشكرون، أي بهذه القوى التي رزقكموها الله عز وجل، فالسعيد من استعملها في طاعة ربه عز وجل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قوله تعالى: وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. الله جل وعلا هو الذي أحسن كل شيء خلقه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة. عالم الغيب والشهادة، إذا علم الغيب فالشهادة من باب أولى، ولكن هذا فيه بيان أن الله سبحانه وتعالى علمه بالغيب والشهادة سواء. أما المخلوق فإنه يعلم الحاضر ولا يعلم الغائب، أما الله عز وجل فعلمه بالغيب والشهادة على حد سواء. وقوله تعالى: ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم، فمن أسمائه سبحانه العزيز ومن أسمائه الرحيم. الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. بدأ خلق الإنسان من طين، فخلق آدم من تراب، ثم تطور إلى طين ثم صلصال ثم سواه ونفق فيه من روحه ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين فبنوا آدم من نطفة وأما آدم فهو مخلوق من التراب ومن الطين ثم سواه ونفق فيه من روحه ثم سواه. الضمير هنا يعود على من؟ ثم سواه، هل الضمير يعود إلى آدم أو يعود إلى بني
آدم؟
ها؟
إلى آدم.
الظاهر والله تعالى أعلم أنه يعود إلى آدم. لماذا؟
ونفخ فيه من روح. نفخ فيه من روح.
ثم سواه من روح أيضا. وأيضا ذكر الله آدم أولا ثم بنيه ثم رجع إلى آدم، وهذا العود يدل على أنه المقصود. فبعد أن ذكر آدم ذكر خلقه ثم ذكر آدم، وهذا اتفق عليه البغوي أبو مسعود والقرطبي وابن كثير، كلهم يقولون بعود الضمير إلى آدم عليه السلام. نعم.
وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قال رحمه الله: يقول تعالى مخبرا عن المشركين في استبعادهم المعاد، حيث قالوا أإذا ضللنا في الأرض، أي تمزقت أجسامنا وتفرقت في أجزاء الأرض وذهبت، أإنا لفي خلق جديد، أي أئنا لنعود بعد ذلك بعد تلك الحال. يستبعدون ذلك، وهذا إنما هو بعيد بالنسبة إلى قدرهم العاجزة، لا بالنسبة إلى قدرة الذي بدأهم وخلقهم من العدم، الذي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولهذا قال بل هم بلقاء ربهم كافرون. ثم قال قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. الظاهر من هذه الآية أن ملك الموت شخص معين من الملائكة، كما هو المتبادر من حيث البراء المتقدم ذكره في سورة إبراهيم، وقد سمي في بعض الآثار بعزرائيل، وهو المشهور، قاله قتادة وغير واحد.
وهذه التسمية لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة الصحيحة، ويقال له ملك الموت. نعم. أما عزرائيل لا صح، قد نبع ذلك الشيخ ناصر الألباني في سلسلة الضيفة. نعم.
وله أعوان، وهكذا ورد في الحديث أن أعوانه ينتزعون الأرواح من سائر الجسد حتى إذا بلغت الحلقوم تناولها ملك الموت. قال مجاهد حويت له الأرض فجعلت له مثل الطست يتناول منها حيث يشاء. ورواه زهير بن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه مرسلا، وقاله ابن عباس رضي الله عنهما. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن أبي يحيى المقري قال حدثنا عمر بن سمرة.
عمر ولا عمر؟
عمر. عمر بن سمرة.
لا، عمرو بن شمر.
قال حدثنا عمرو بن شمر.
انظر تفسير ابن أبي حاتم، عمرو بن شمر. نعم.
عن جعفر بن محمد قال سمعت أبي يقول نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ملك الموت عند رأس رجل من الأنصار، فقال له صلى الله عليه وسلم يا ملك الموت ارفق بصاحبي فإنه مؤمن. فقال ملك الموت يا محمد طب نفسا وقر عينا، فإني بكل مؤمن رفيق، واعلم أن ما في الأرض بيت مدر ولا شعر في بر ولا بحر إلا وأنا أتصفحه في كل يوم 5 مرات، حتى إني أعرف بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم. والله يا محمد لو أني أردت أن أقبض روح بعوضة ما قدرت على ذلك حتى يكون الله هو الآمر بقبضها. قال جعفر: بلغني أنه إنما يتصفحهم عند مواقيت الصلاة، فإذا حضرهم عند الموت فإن كان ممن يحافظ على الصلاة دنا منه الملك ودفع عنه الشيطان، ولقنه الملك لا إله إلا الله محمد رسول الله في تلك الحال العظيمة. وقال عبد الرزاق: حدثنا محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة قال: سمعت مجاهدا يقول: ما على ظهر الأرض من بيت شعر أو مدر إلا وملك الموت يطيف به كل يوم مرتين. وقال كعب الأحبار: والله ما من بيت فيه أحد من أهل الدنيا إلا وملك الموت يقوم على بابه كل يوم 7 مرات، ينظر هل فيه أحد أمر أن يتوفاه. رواه ابن أبي حاتم. وقوله: ثم إلى رب.
أكثر ضعيف من أخبار بني إسرائيل. عمرو بن شمر موجود في تفسير ابن أبي حاتم.
وسلم يذكر الإسناد. قال عن أبي جعفر محمد بن علي رضي الله عنه قال: دخل رسول الله.
في كتاب آخر ابن أبي حاتم.
وفي الهامش نسبها لكتاب اسمه الدر، مش عارف. الهامش عزال كتاب اسمه الدر.
الدر المختار.
هو كتب الدر. كتب الجزء السادس.
تلك مراجعة. نعم.
والله ما من بيت فيه أحد من أهل الدنيا إلا وملك الموت يقوم على بابه كل يوم 7 مرات، ينظر هل فيه أحد أمر أن يتوفاه. رواه ابن أبي حاتم. وقوله: ثم إلى ربكم ترجعون، أي يوم معادكم وقيامكم من قبوركم لجزائكم.
نعم. قوله تبارك وتعالى: وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. هذا قول الكفار منكر البعث، يقولون يوم القيامة: أئذا ضللنا في الأرض وتمزقت جلودنا، أو في الدنيا هذا، واستحالت ترابا، أئنا لفي خلق جديد. يقولون هذا إنكارا للبعث. قال الله تعالى: بل هم بلقاء ربهم كافرون، صرح بكفرهم. قال: قل ردا عليهم، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. يتوفاكم بالبعث والجزاء والحساب، وتتجازون وتتحاسبون. نعم.
ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم، وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. قال رحمه الله: يخبر تعالى عن حال المشركين يوم القيامة وقالهم حين عاينوا البعث وقاموا بين يدي الله حقيرين ذليلين.
قالهم ولا وحالهم؟
وقالهم. عن حال المشركين يوم القيامة وقالهم.
وقالهم في نسخة وحالهم. طيب،
حال هو قال عن حال وحالهم مرة أخرى. يعني كيف يستقيم عن حال وحالهم مرة أخرى؟
حين عاينوا البعث.
على كل حال، حتى وقالهم معنى فيها معنى جيد. نعم.
ناكسي رؤوسهم، أي من الحياء والخجل، يقولون: ربنا أبصرنا وسمعنا، أي نحن الآن نسمع قولك ونطيع أمرك، كما قال تعالى: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. وكذلك يعودون على أنفسهم بالملامة إذا دخلوا النار بقولهم: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير.
يعني لو كان لهم عقول حية تفهم ما عادوا على أنفسهم باللوم، ولما اعترفوا أنهم ليس لهم عقول، وسلموا لله الأمر وحمدوا الله، وأن هذا الحكم الذي حكم عليهم جدير بهم وأنهم حقيقون به. نعم.
وهكذا هؤلاء يقولون: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا، أي إلى الدار الدنيا، نعمل صالحا إنا موقنون، أي قد أيقنا وتحققنا أن وعدك حق ولقاءك حق، وقد علم الرب تعالى منهم أنه لو أعادهم إلى الدار الدنيا لكانوا كما كانوا فيها كفارا، كفارا يكذبون آيات الله ويخالفون رسله، كما قال: ولو ترى إذ المجرمون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. وقالها هنا: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، كما قال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، أي من الصنفين، فدارهم النار لا محيد لهم عنها ولا محيص لهم منها، نعوذ بالله وكلماته التامة من ذلك. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، أي يقال لأهل النار على سبيل التقريع والتوبيخ: ذوقوا العذاب بسبب تكذيبكم به واستبعادكم وقوعه وتناسيكم له، إذا عاملتموه معاملة من هو ناس له. إنا نسيناكم، أي سنعاملكم معاملة الناس، لأنه تعالى لا ينسى شيئا ولا يضل عنه شيء، بل من باب المقابلة، كما قال تعالى: اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. وقوله: وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون، أي بسبب كفركم وتكذيبكم، كما قال في الآية الأخرى: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا.
نعم. قوله تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. هذه الآية في بيان حال الكفار حين يبعثون ناكسوا رؤوسهم والعياذ بالله من الحياء والخجل، يقولون ربنا أبصرنا وسمعنا، يعني الآن نبصر ونسمع، وفي الأول كانت لهم قلوب لا يعقلون بها وآذان لا يسمعون بها وأعين لا يبصرون بها، كما قال الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولكن في يوم القيامة صارت أبصارهم حادة وأسماعهم حادة، يسمعون كل شيء، يقولون ربنا أبصرنا وسمعنا، أبصرنا الآن الشيء على حقيقته وسمعنا الشيء على حقيقته، كما قال تعالى: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. اليوم في ضلال مبين، لكن إذا أتوا يوم القيامة أسمع بهم وأبصر، يسمعون كل شيء. ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ارجعنا إلى الدار الدنيا نعمل صالحا إنا موقنون. الآن حصل اليقين، ومع ذلك لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، كما أخبر الله عز وجل. وهذا إخبار الله تعالى بما لم يكن لو كان كيف يكون، وكما قال سبحانه وتعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، وكما قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقوله تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، لو شاء الله سبحانه وتعالى هداهم كلهم سبحانه وتعالى ولآمن الناس كلهم، لكن اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يكون للجنة أهل وللنار أهل. ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فأما الجنة فإن البقاء فيها فأما الجنة عفواً فإن البقاء فيها فضل ينشئ الله لها خلق المسلمون، وأما النار فلا تمتلئ حتى ينزوي بعضها إلى بعض ويضع فيها رب العزة قدمه فتمتلئ، وإذا بعضها ينزوي إلى بعض تقول حسبي حسبي. فقال الله تعالى: فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. فذوقوا، هذا يقول قال على سبيل التقريع والتوبيخ زيادة في عذابهم وعسرتهم، ذوقوا عذاب النار وشدتها بما نسيتم لقاء يومكم هذا، يعني بسبب كفركم بالبعث والمعاد فلم تعملوا له حيث أنكرتموه وجحدتموه. إنا نسيناكم أي نعاملكم معاملة المنسي فنترككم في النار، وإلا فالله تعالى لا ينسى شيئا كما قال سبحانه في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، لا يمحقه نسيان، وهذا من باب المقابلة كما قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، أي عاملهم معاملة المنسي. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم، وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون، أي عذاب النار الذي يخلد فيها بما كنتم تعملون بسبب أعمالكم. وهذا فيه دليل على أن الكفر والأعمال السيئة سبب في دخول النار، والتوحيد والإيمان والعمل الصالح سبب في دخول الجنة، كما قال تعالى لأهل الجنة: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وقال لأهل النار: وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. فالأعمال السيئة من الكفر والمعاصي سبب في دخول النار، والأعمال الصالحة كالتوحيد والإيمان والعمل الصالح سبب في دخول الجنة. وهذا فيه الرد على الجبرية من الجهمية وغيرهم الذين قالوا إن الله عز وجل يدخل أهل الجنة الجنة بلا سبب، وليست الأعمال عندهم سبب في دخول الجنة ولا النار، فالشرك والأعمال السيئة ليس سبب في دخول الجنة عند الجهمية والجبرية، بل بمحض المشيئة يدخل هؤلاء الجنة وبمحض المشيئة يدخل هؤلاء النار. ويقولون المشيئة تخبط خبط عشواء فتجمع بين المختلفات وتفرق بين المتماثلات، ويقولون يدخل هؤلاء الجنة بلا سبب ولا حكمة، ويدخل أولئك النار بلا سبب ولا حكمة، أعوذ بالله. وأسدلون مثل حديث: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي، وحديث: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، وهذا من جهلهم وضلالهم. ونصوص الكثيرة التي فيها إثبات الحكم والأسباب والغرائز كل هذه أنكروها وضربوا بها عرض الحائط والعياذ بالله. والقرآن كله من أوله إلى آخره فيه تعليل ذلك بأنه وما منعنا أن نرسل بالآيات لتعلموا، وهكذا لام التعليل وباب السببية، كذلك التصريح وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأول، إلى غير ذلك من النصوص التي فيها إثبات العلل والأسباب والغرائز والحكم. كلها أنكرها هؤلاء الجبرية والعياذ بالله من الصوفية وغيرهم، ونفوا حكمة الرب سبحانه وتعالى، وقالوا إن هذا لا يعد ظلما لأنه يتصرف في ملكه بما يشاء، فالظلم عندهم تصرف المالك في غير ملكه، والله تعالى يتصرف في ملكه، فلله أن يقلب التشريعات والواجبات فيجعل العفة محرمة والفسق حلالا والعياذ بالله، وله أن يحمل المتقين والأنبياء أوزار الفجار، ولا يسمى هذا ظلما لأنه يتصرف في ملكه. ويقولون الظلم مخالفة الآمر، والله تعالى ليس فوقه آمر وإنما يتصرف في ملكه، وهذا من جهلهم وغبائهم وضلالهم. والصواب أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، كان يحمل أحدا أوزار غيره أو يحرمه من حسنته، وهذا هو الظلم الذي نزه الله نفسه عنه وحرمه على نفسه، ودلت النصوص الكثيرة على هذا، وهذا من جهلهم وضلالهم. فهذا الذي يقولونه من جهلهم وضلالهم. قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ويقولون الظلم لا يدخل تحت القدرة والعياذ بالله، كما تقوله الجبرية كالجمع بين الضدين، فهذا ليس موجودا، هذا مستحيل على الله، يعني الظلم، يعني يقول الله حرم الظلم من أجل ماذا؟ ها؟ من أجل ماذا؟ لأنه مستحيل على الله، والمستحيل هو الشيء الذي لا يقع. إذا كيف يقول فلا يخاف ظلما ولا هضما؟ هذا عن شيء يقع لا شك. فيقولون الظلم مثل الجبل متضادين، وهذا من المستحيلات، وهذا من جهلهم وضلالهم. إذ كيف يكون الظلم ممتنعا عن الله؟ ويقول سبحانه ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. كيف يؤمن من كيف يؤمن من شيء لا يكون؟ وإذا حدث إني حرمت الظلم على نفسي ولا يحرم على نفسي شيئا لا يستطيعه، فهذا من جهلهم وضلالهم. نعم، معنا الوقت، لعلنا ننتهي عند هذا القدر في هذا اليوم. وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.